وعندما كانت الكلمات تغريني بالنهوض من جديد، كنت أخذلها فتسقط من بين يدي، لأن في قلبي أسى وفي حناياي لوعة، ولا أحد يجيد قراءات صفحات صمتي ولا يسمع همس سكوتي. هجرتهم جميعا، صرت أبكي من الداخل بلا دموع. صارت صفحات البوح عندي فارغة، صار لدي ندبة عميقة في قلبي. تعكست على ابتهالي في وقت السحر، واتخذت من الاستغفار ترياقا للسم الذي يجري في دمي. ما عادت الأحلام تغمرني، فقد فقدت لذتها، سئمت ومللت من التوق الدائم إليها. قررت أن أكون عكازا لغيري، وعزمت على تكريس ما تبقى من حياتي لله. أكملت العام وأميرة تستند على كتفي، وألاحقها من آن لآخر بابتسامة وجرعة أمل. كنت أبحث عن أي طالبة تحتاج إلى عون أو إرشاد فأهرع إليها. كانت نورهان تزورني من آن لآخر، وكنت أطمئن منها على فيروز التي علمت أن حالتها ما زالت تتأرجح بين هدوء ثم انهيار. وقررت أن أزورها بانتظام لأمنحها بعضا من الحب وتمنحني الكثير من الحنان. وترددت هل أخبرها أن هناك فتاة ترى الرؤى ذاتها التي تكتبها أم لا. فقد شغلتني همومي عن هذا الأمر ودارت بالأيام. وذات الصباح كنت أجلس في غرفتي بالمدرسة، حيث دخلت من طرف النافذة حزمة غريبة من خيوط الشمس جعلت المكان حالما. أتتني رسالة أخيرة على لسان سارة التي جلست أمامي لتقول بصوتها المحبب إلى قلبي: أستاذة دعاء، رأيتك أمس في رؤيا جديدة. أجبرت نفسي على الابتسام، وكان عبء ما أحمله ثقيلا، وقلت بمرح مصطنع: هاتي ما عندك يا صاحبة الرؤى الغامضة. ابتسمت وقالت ببهجة وهي تتأملني بعينيها الخضروتين: رأيتك وقد عاد الحصان الأسود هزيلا، وأنت تطعمينه حتى يشبع، وما زالت الحدوة اللجين في يدك لكنها أصبحت كالسوار. ثم ينحني الحصان مرة أخرى فتركبين وتعبرين إلى مستطيل أخضر على جانبيه نهران من ماء رقراق عذب. رأيتك كأميرة تاجها تتحدر منه اللآلئ، وأمامك فتاة رائعة الجمال، كانت جميلة وكنت سعيدة. أسعدتني تلك الرؤية، شعرت بانشراح صدري وقلت في نفسي: لعلني سأموت قريبا وسألتقي أختي ونسعد في الجنة معا وأرتاح من الدنيا. سألتني سارة بفضول: هل كتبت السيدة فيروز عن تلك الرؤية أيضا في روايتها يا أستاذة دعاء؟ قلت وما زلت أتعجب من تشابه الرؤى التي تراها سارة بكتابات فيروز: لا أعرف حبيبتي، لم أجد هذا في رواياتها، سأزورها غدا إن شاء الله، ربما تخبرني بشيء جديد. قالت بخفوت وهي تغادرني: أسأل الله أن يشفيها وكل مريض. دعوت معها ثم قلت: آمين، وأن تعود أختها التي ضاعت من يدها منذ سنوات لأحضانها. وفجأة وقفت وتسمرت مكانها، ثم استدارت وعلى وجهها علامات الذهول، واقتربت من المكتب ووضعت كفيها عليه، واقتربت بوجهها من وجهي وسألتني بانفعال: هل أخت مفقودة؟ قلت وقد بدأت دقات قلبي تشبه دقات طبول الحرب، وأنا أقف وقد انتبهت الآن فقط إلى لون عيني سارة الذي يشبه لون عيني ياسمين ابنة فيروز. نعم يا سارة، هل ستخبريني بشيء الآن؟ قولي، هيا أخبريني، ردت بصوت متلعثم من الاضطراب وقالت: أنا وجدني أبي الذي يربيني الآن هو وزوجته على الشاطئ هنا بالإسكندرية منذ سنوات. كنت أبكي ولا أعرف شيئا، أخبرني أنني كنت أردد كلمات غير مفهومة وكنت أكرر كلمة واحدة: فرحة فرحة. حملاني إلى أقرب قسم للشرطة وجلسا معي ومعهما ابنتهما، ثم تم تحرير محضر وأخذاني معهما لبيت خارج الإسكندرية، فنحن لم ننتقل إليها إلا منذ عامين. تردد أبي عليهم ليسألهم كل أسبوع إن كان هناك من سأل عني، حتى أنه كان يحملني على كتفيه ويسير على الشاطئ أمام الناس ويسألهم لعل هناك من يبحث عني أو يعرفني. ومضى الصيف وخل الشاطئ من المصطافين، ثم مرت 8 أشهر ولم يسأل عني أحد. تم تسليمي لدار أيتام، وظل أبي وأمي يترددان على الملجأ حتى أعطوني اسم تخيره أبي، سارة، ونسبوني فيه لاسم آخر غير اسمه، لتمكن أبي من اصطحابي ليربيني في بيته من مع بناته، وحتى الآن يبحث عني عن أهلي. أتعلمين يا أستاذة دعاء، كبرت وأنا أتساءل لماذا أكتب على كراستي اسما يختلف عن شقيقتي. وبكيت كثيرا عندما ألبسني الحجاب بيديه وأخبرني أنه غريب عني. أرجوك تعالي معي إلى البيت لنخبرهم، وخذيني إلى فيروز ولنجرب، لعلها أختي وأمها أمي. سأحضر معي ملابسي التي كنت أرتديها يوم وجدني أبي، ما زلت أحتفظ بها، وكذلك صوري وأنا صغيرة. أرجوك. مسحت دموعي التي سالت على كتفي كما سالت دموعها على كتفي بعد عناق طويل، ومضيت معها إلى بيتها وقصصنا عليهم ما حدث، وجاءت معنا أمها التي ربتها ومعها بناتها، وبدا لي أنهم يحبونها كثيرا، وكان معنا والدها الذي رباها والذي كان لسانه يلهج بالذكر والحمد والتكبير. كنت أرتجف ونحن نمضي في الطرقات حتى وصلنا إلى غرفة فيروز، وأخذت من سارة الملابس التي كانت ترتديها منذ أكثر من 10 سنوات لأمهد لدخولها عليهم. طرقت باب الغرفة لأعلن عن وصولي وانتظرت قليلا، ثم دفعت الدفة بلطف ودلفت وأنا أحمل الملابس بين يدي. رمتني فيروز التي كانت جالسة كما رأيتها أول مرة بنظرة، وكادت أن تستردها سريعا لولا أنها علقت بالملابس في يدي، ثم فتحت فمها ورفعت حاجبيها وقفزت من فوق فراشها وشاخقت بفزع، ثم صرخت وهي تشير بأصابعها للملابس وكأنها تتأكد مني وقالت: فرح، إنها ملابس حبيبتي فرح. رفعت إليها عيني المليئتين بالدموع وهتفت في تأثر: نعم، هي فرح. لا أذكر ما الذي حدث، فقد كنا جميعا نصرخ بعد أن هبت علينا عاصفة من الفرحة تحمل سحبا محملة بكل البشرية. أمطرتنا ببسيج من المشاعر الحلوة، وبين سجدة شكر وقبلات وأحضان والكثير من الدموع كنا ندور حول أنفسنا وحول بعضنا البعض. حتى الممرضات شاركتنا العبارات، ورأيت الدكتور طارق يبكي لأول مرة. علمت بعدها أن فيروز كانت ترى تقريبا نفس الرؤى التي تراها سارة في نفس الوقت باختلاف خفيف، وأن الأوراق التي كتبت فيها سارة الرسائل كانت محفوظة في درج بمكتب أبيها به زجاجة عطر صغيرة قد انسكبت منذ فترة وتشربها الخشب وكانت برائحة الصندل، وأن فيروز كانت تشم رائحة كتلك في أحلامها وتستيقظ والرائحة ما زالت في أنفها. أدركت أن هناك أحلاما أخرى تختلف عن تلك التي نتخيلها بأنفسنا، أحلاما لا دخل لنا فيها، هدية من الله لبعض الأرواح الطاهرة فيها بشريات لهم ولغيرهم. التقيت في هذا اليوم الدكتور أيمن الذي شاركنا الفرحة، ودار بيننا حوار قصير عن رسالة الماجستير التي أخبرته بخجل أنني لم أقدم أوراقها حتى الآن. وجدته يخبرني قبل أن يتركنا لانشغاله الشديد: شك أنك الآن تدركين يا دعاء أن حالة أميرة تختلف عن فيروز، وأن حالة فيروز تختلف عن حسام، وأن ليس كل من يحلم أو يتخيل مريضا ويحتاج إلى علاج، وأن هناك من يتألمون أحيانا لكنهم مبدعون، فكلنا نحلم ونتخيل ونتمنى بدرجات متفاوتة. بعض الأحلام نراها في يقظتنا، والبعض يداهمنا ونحن غارقون في سبات عميق. قاطعته بلطف وأضفت: وبعض الأحلام لا نستطيع تفسيرها كتلك الرؤى التي رأتها سارة ورأت مثلها شقيقتها فيروز في نفس الوقت وبتشابه للكثير من التفاصيل والرموز. سبحان الله. هز رأسه موافقا ورفع حاجبيه وقال: النفس البشرية والروح والخيال والنوم إعجاز من الله يا ابنتي، والله عز وجل خلق فينا ما لم ندركه بعد من أسرار خفية. استأذن في الانصراف واعتذرت عن تعطيلي إياه، وعدت لبيتي تلك الليلة وأنا أشعر بالسكينة، فقد كنت أحتاج إلى جرعة من هذا السلام النفسي لأضمد جراح قلبي، ونمت نوما عميقا أنمه من أسابيع طويلة. فقد حادت سارة لبيت أمها بفرح، وكانت هي فرح ذاك الفرح الذي غادرني عندما خسرت أحمد. أحمد. كانت مكالمة طارق هي القشة التي قسمت ظهر البعير، ما عدت أقوى على الركض وراء السراب. ذهبت مباشرة في اليوم التالي إلى مديري في الشركة وأخبرته أنني مستعد للسفر، فقد عرض علي من قبل أن أسافر لأتابع أعمالا تخص شركته في السعودية. بدأت أستعد للسفر وحاولت أن أشغل نفسي بإعداد أوراقي. كنت أتعجل السفر قبل زواج دعاء من طارق، والذي أكد لي في اتصاله أنه على يقين من قبولها للزواج منه، وأنه لم يقبل على تلك الخطوة إلا بعد أن تأكد من موافقتها وقبولها للأمر، كما أن تحفظ جمال وهو يكلمني يدل أن هناك شيئا ما قد حدث، لابد أنها وافقت. ولماذا سترفضه؟ اتصلت بي خالتي ولامتني كثيرا على غيابي عنها لفترة طويلة، وتوسلت إلي لكي أزورها عندما علمت باقتراب سفري بعد أسبوع. سافرت واستقبلوني كما يستقبلون الأمير، وجلست بينهم وأنا أشعر أنني فاكهة المجلس، قد كنت أفتقد إلى الشعور بالقبول منذ فترة طويلة. رأيت الرجاء في نظرات خالتي، فرحتها بي تطل من عينيها كلما التقت نظراتي بنظراتها. استوقفتني أكثر من إشارة في كلام زوجها أن الطريق ممهد وأنني فقط علي أن أطلب وأمري مطاع. تحدثت معي رقية ولفتت نظري لأول مرة بحديثها عن أمي، فرفعت عيني وأزلت حجابا كنت قد أسدلته على عيني وقلبي وجوارحي حتى لا أرى أي أنثى أخرى غير دعاء. فرأيتها لأول مرة وجدتها تشبه أمي. شعرت بألفة وتلهيت بكلامها، وتطرقنا للحديث عن أشياء كثيرة، حتى أنها حدثتني عن دعاء. كانت تعلم أنني أعجبت بها وأنني أحببتها. وجدتها تقتحم الأمر بشجاعة، وكأنها تصر على تنحيتها عن الساعة. ناقشتني في سبب افتراقي عنها، سردت من المعطيات ما جعلني أزداد يأسا من أمر اجتماعي بدعائي يوما ما. تناولت طرف الحديث وأصرت ألا تقطعه، وكلما حاولت أن أنصرف عنها وجدتها ما زالت أمامي. كانت ذكية بالقدر الكافي لتملأ فراغا كان يجعني في صدري، فتخدرت آلامي قليلا، ورجوت أن تكون بلسما يشفي الجرح العميق الذي أصاب قلبي المهترئ بعد انصراف دعاء عني وقبالها على الزواج من طارق. بت تلك الليلة في بيتهم ولم يغمض لي جفن. في اليوم التالي طلبت الزواج من رقية، واتصلت بأختي التي أتت وزوجها في نفس اليوم، وتمت الخطوة بإصرار من أبيها وخالتي. نويت ألا أظلمها، وأن أكون زوجا مخلصا لها، وأن أتقي الله فيها. خبرتها أنني لست إنسانا كاملا، فأجابتني أنها تحبني كما أنا بكل من في من مميزات وعيوب. اشترط علي والدها أن يتم الزفاف قبل سفري، كأنه يخشى أن أتراجع عن قراري بالزواج منها، خاصة أنهم كانوا يعرفون جميعا بأمر خطبتي لدعاء من قبل ومدى تمسكي بها. حاولت أن أجل الأمر لأطمئن على حال قلبي، لكنه أصر هو وخالتي. وبدأ ترتيب للزفاف، وأنا كقطعة الشطرنج يحركونني كما يحبون، شاردا هائما وكأنني مسحور. وكانوا يكررون أمامي أن شرودي بسبب انشغالي في العمل، ربما ليبرروا لأنفسهم سبب الحال التي كنت فيها. فالمهم أن تتزوج رقية ممن تحب. نمت كثيرا كما لم أنم من قبل، وكأنني أهرب من واقع الرمادي. كان يوم الزفاف كالطعام الذي لا ملح فيه، أو الحلوى التي ينقصها العسل. حاولت أن أحب رقية، وأحببتها فعلا، ولكن حب من نوع غريب. شعرت وكأنني مدين لها، أو أودي واجبا نحو إنسانة خلوقة ودودة ومطيعة تحبني، بل وتعلم أنني كنت أحب أخرى غيرها قبل زواجي منها. رجوت أن يساعدني ربي فيما لا أملك، وأخلصت إليها فيما أملك قدر استطاعتي. افتقدت دقة القلب وهذا الوجع الخفيف الذي كان يتوسط صدري وكنت أحبه، وشعرت أنني أعيش بلا روح. وبعد زفاف بيومين وصلتني رسالة من دعاء على هاتفي الجوال، وفوجئت بمحتواه. وقفت مذهولا وشعرت بالقهر والحزن والندم، وغاص قلبي في أحشائي وصارت أقدامي ترتجف. وتلتها رسالة أخرى أوجعتني بشدة، إنها تخبرني أنها ستوافق على الزواج مني. كيف تكتب هذا وكنت أنظنها قد خطبت لطارق وستتزوجه؟ ولماذا هذا التغير المفاجئ؟ هل أضعتها بغباء مني؟ مرت لحظات وأنا شارد أتخبط في ظنوني. حضرت الهاتف الأرضي وقمت الاتصال بأختي وسألتها، وقد شعرت أن صوتي يخرج من بئر عميق وقد ضاقت أنفاسي. هل سيزوركم أحد اليوم؟ أجابت ضاحكة، مرحبا بالعريس الغالي، اشتقت إليك يا أخي، هل تنوي زيارتنا اليوم أنت وعروسك؟ قلت بهدوء مصطنع، نعم بإذن الله. قالت هي ببهجة، ما أسعدني بهذا الخبر، لن يزورنا أحد، اطمئن وهيا بسرعة. قلت بفضول، وما زال الهاتف الجوال بين يدي وعيناي على الرسالة الأخيرة. ولا دعاء؟ أجابت بعد صمت لفترة قصيرة، ولا دعاء، هي أصلا في عمرة مع خالها. أرسلها جمال مع خالها وتكفل بمصاريف السفر. بعد أن اتصلت أنت بنا وأخبرتنا أنك خطبت رقية حتى لا يتحرج أحدكما من الآخر. قلت بحذر وأنا أشعر بقشعريرة في جسدي كله، أظن زفافها قريبا هي وطارق. مضى وقت من الصمت المطبق قبل أن تقول بتعجب، أي زفاف؟ الخطبة لم تتم أصلا، ولم يعد طارق مرة أخرى، حتى أن دعاء أخبرت جمال أنه خطب نورهان ابنة الدكتور أيمن. ران علي صمت وشعرت بدوار شديد، وكأن قلبي سيتوقف، حتى أنني بدأت أتمتم بأصوات لا معنى لها. وشعرت بأختي وقالت، ألم تكن تعلم؟ ظننتك صرفت النظر عنها بعد آخر لقاء بينكما كما أخبرتني، ولأنك لم تسألني عنها إطلاقا طوال الأيام الماضية، حتى أن جمال أخبرني ألا يضايقك بذكرها حتى لا نفسد فرحلتك برقية. ولكن ألهذا تزوجت من رقية بتلك السرعة؟ لأنك ظننت فقط أن دعاء خطبت؟ هل تظنها كالدواء المسكن لجرح قلبك؟ لا يا أخي، اتق الله في ابنة خالتك، فهي تحبك. أجبتها بهمهمات لا معنى لها، وكانت كلماتي مبعثرة، وددت أن أوضح، لكنني في الحقيقة ضللت طريقي إلى الكلمات التي أستطيع أن أعبر بها عما كان يعتمل برأسي من أفكار. فقالت بلهجة صارمة لم أعتدها منها، أحمد توقف ولا تسأل عن دعاء مرة أخرى، فأنت بالفعل قد تزوجت ولا تفكر إلا في رقية. حاولت أن ألتقط أنفاسي وقلت بصوت مخنوق: سبحان الله، لعله خير. قالت أختي بصوت حاسم: أنت عاقل يا أحمد، تمالك نفسك وانتبه لزوجتك وحياتك، نحن في انتظاركما، حاول أن تأتي معها لزيارتنا. أنهيت المكالمة مع أختي وقمت بمسح الرسالتين من هاتفي، ودعوت الله أن يخرج حب دعاء من قلبي وألا يفتنني بها، وأن يعينني على الإحسان والإخلاص لزوجتي رقية ويجعلها قرة عين لي. وتركت نفسي للأيام تعلمني، وعشت كما أراد لي ربي، السعادة المطلقة فيما أراده الله لنا. دعاء. مرت شهور وبرد الجرح في قلبي، وترك ندبة خفيفة كانت توجعني عندما تتحسسها الذكريات. وعاد الصيف الذي كنت أعيش شهوره بملل، وفي ليلة هادئة نمت وخالي على مقاعدنا أمام التلفاز، وأيقظنا جرس الباب فجأة، فقمت فزعة وهرولت إليه. نظرت من العين السحرية المثبتة بالباب لأتحقق ممن يطرق الباب، فلم أرى أحدا. تسمرت أمام الباب في خوف وهتفت من مكاني بصوت تحليت فيه بقوة مصطنعة: من بالباب؟ وأتاني صوتهما، فقصر قامتهما لم يمكنني من رؤيتهما من العين السحرية. كانتا مودة ورحمة تقفان أمام الباب. عندما فتحته صاحت مودة بعد أن استدارت وقالت: فلتذهب الآن يا أبي، عمتي فتحت لنا الباب. حاولت أن أناديه فلم يجبني، يبدو أنه كان على عجل، فقد سمعت صوت محرك سيارته يدور بعد لحظات. أقبلت على بنات أخي أقبلهن واحتضنتهن وأسألهن عما حدث. أجابتني مودة بصوت ناعس: اتصل خالي أحمد وقال أنه يريد أبي بسرعة ويحتاجه لأمر طارئ. اخترق اسم أحمد أذني، وشعرت بجسدي يرتجف لذكره أمامي، وفقدت اتزاني للحظات، ثم تمالكت نفسي واطمأن قلبي. إذا عاد أحمد من حفل زفاف قريبته هو وزوجته رقية وأخته نور صغيرته والتي أنجبتها له زوجته منذ شهرين. فقد أخبرني أخي أنهم سافروا في أول النهار. أخذت مودة ورحمة إلى الفراش، وقام بعدهما خالي لينام في غرفته. بقيت ساهرة وحدي، وبدأت الأفكار تفرقع في ذهني كما تفرقع حبات الفوشار في القدر الحار. لماذا لم يخبرني أخي قبل أن يأتي بابنتيه لكي أتهيأ وأستعد لاستقبالهما؟ وقد كانت بيننا مكالمة منذ ساعة. هل هناك عطل بسيارة أحمد أم هناك شيء آخر؟ غلبني النعاس وأنا أتمتم لهما بالدعاء، فكنت لا أحمل لهما في قلبي إلا كل خير. وكنت كلما أتوجع وأتحسس تلك الندبة على قلبي ألهج بالدعاء لهما في سجدة في وقت السحر، أن يرزقهما الله السعادة والسكينة، وأن يرزقني سكنا آنس به يحبني وأحبه. أيقظني رنين الهاتف الذي كنت أحمله بيدي وأنا أنتظر صوت أخي لأطمئن أنه عاد لبيته بسلام كما تعودت أخيرا، فقد ازداد تعلقي به وازداد تعلقه بي. جاء صوته حزينا أسيفا مخنوقا وكأنه انتهى للتو من بكاء شديد، وقال بصوت متقطع: عدنا إلى البيت أنا وأحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، سنسافر بعد قليل إلى المنصورة. قاطعته فزعة وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، من؟ أجابني ليفاجئني: ماتت زوجتي نور وماتت رقية في حادث رهيب. خرجت مني صرخة مكتومة وسالت دموعي وأنا أعثو على قبضة يدي، عل نشيج أخي وهو يبكي، ثم أردف: نجا أحمد وابنته بأعجوبة، الحادث رهيب، عبرت شاحن الطريق فصدمت سيارتين. غلبني البكاء الشديد وهربت مني الكلمات، وكأني فقدت حاسة النطق. أشفقت على أخي الذي ظل يردد: إن لله وإن إليه راجعون، إن لله وإن إليه راجعون. حاولت أن أتمالك نفسي وذكرته بالله وأخبرته ألا يقلق على ابنتيه وألا يشغل باله بأمرهما. حدثني قليلا لكنني لم أفهم من كلماته شيء، فقد كان يتلعثم مضطربا ويبكي بشدة. أيقظت خالي وجلسنا والحزن يقبع على صدورنا ننتظر أي رنة هاتف أو دقة على الباب. ومر الوقت وأذن الفجر وأنا في الشرفة أراقب الطريق وأنتظر أخي. وقفت سيارة أخي أمام باب البناية وترجل منها جمال وهو يحمل حقيبة جمع بها بعض الملابس لابنتيه، ثم تلاه أحمد وقد خلع الحزن عليهما رداءه. رفع رأسه ورمقني بنظرة واستردها سريعا وانحنى ليحمل شيئا، ثم اعتدل لأراه وبين يديه لفافة بيضاء يهتز فيها كف ابنته الرضيعة، سمعتها تغمغم وهو يحملها. ثم صرخت لوجين فجأة، فغاص قلبي في أحشائي، وأسرع أحمد نحو الدرج الذي طوى درجاته سريعا بخطواته الواسعة متجاوجا أخي الذي كان يصعد ببطء ودموعه تسيل، حتى وصل إلى الباب الذي كنت قد أسرعته لأفتحه وبجواري خالي. نظر إلي بعينيه وكأنهما بئران عميقان من الحزن، ثم وضع لوجين بهدوء بين يدي ولم ينبس ببنتي شفا. ثم غلبه بكاء شديد فأشفقت عليه وسالت دموعي وأنا أنصت إليه هو وجمال وهما يتحدثان بعبارات ممزقة وصوت مهترئ حزين مع خالي الذي ظل يذكرهما تارة بأجر الصابرين وتارة برحمة الله وتارة بأن يستغفر ويدعو لهما. شهق أخي شهقة فاحتواه خالي في حضنه وبكى بحرقة شديدة. كنت قلقة عليه لأنه مريض، لم أفتح فمي فقد انعقد لساني وهربت مني الكلمات، وأنا أتراجع بلوجين إلى الخلف ثم أحتويها في حضني. ودعني خالي ونزل بخطوات بطيئة وهو يتأك على عصاه بوهن متجها إلى السيارة ليسافر معهما، وسبقه أحمد يهرول على الدرج ليختفي عن عيني، وانهرت باكية وانفطر فؤادي. جلست وشعرت وكأن رقية ونور تجلسان معي وتوصياني على البنات، كانت صورتهما لا تفارق مخيلتي. وجدتني أستدعي في ذاكرتي كل اللحظات التي أمضيتها مع زوجتي أخي. كفكفت دموعي وقد بدأت أنتبه وانتشلت نفسي من الحالة التي كنت فيها، فالصغيرة جائعة وتبكي. احتضنتها برفق وأنا أبحث في الحقيبة التي أحضرها أحمد معها عن زجاجة الرضاعة الخاصة بها. بدأت تهدأ قليلا بعد أن شبعت. دسست أنفي في عنقها لأشم رائحة الصغار. سكنت بين يدي ونامت أخيرا، وبكيت أمها وأنا أتأمل براءتها وقلبي يتمزق. مر اليوم وهي بين يدي، نسيت كل شيء وتعلق قلبي بالبنات حيث ظلت مودة ورحمة تتبعاني وأنا أحملها طوال النهار وتسألاني عن سبب غياب أمهما وأنا أهرب من الإجابة. لم أخبرهما أن أمهما قد ماتت، لم أحب أن يكون مصدر علمهما بهذا الخبر المؤلم مني. شغلتهما بالصغيرة وانشغلت معهما بها، نهدئها ونراقبها. كنت أرعى الصغار وقلبي ينزف، وتمنيت أن يخبرني أحد أن الخبر كاذب وأن نور ورقية لا تزالان على قيد الحياة، لكنها الحياة. بعد يومين عاد أخي جمال وأخذ لوجين مني ليسلمها لأبيها لكي تراها جدتها بعد أن هدأت وقد أصابت السكينة قلبها، فانفضت النساء قليلا من حولها وخفت ضجة العزاء. شعرت بوخزة في صدري وهو يحملها بعيدا عني، لاحقتهما بعيني وأنا أخبره أن يهزها بهدوء لتنام وأن يربت على ظهرها كثيرا بعد أن يطعمها. التفت إلي بنظرة ودودة كسرها حزنه على زوجته وقد فقد بعضا من وزنه وصار فكه مجوفا وغاصت عيناه في جمجمته وقال بحنان: لا تقلقي يا دعاء، أنسيت أنني قد مررت بكل هذا مع ابنتي؟ يبدو أنك تعلقت بها، نامي قليلا يا دعاء، فوجهك تبدو عليه علامات الإرهاق، سامحينا فقد أثقلنا عليك. خجلت منه ووقفت أمسح وجهي وأنا مرتبكة. اقترب مني أخي وطبع قبلة بحناني على جبهتي ثم طالعني بنظرات تحمل كثير من المعاني. ومرت أيام وسافر أحمد وعاد لعمله وترك ابنته عند جدتها لسرعاها ولم أتمكن من رؤيتها. ظل الحزن يعض قلبي على نور وكنت أدعو لها كثيرا في سجودي. أفسحت لها مكانا في قلبي بجوار أختي حنين رحمها الله، فصارتا لا تغيبان عني لحظة. بعد شهور مرض خالي مرضا شديدا حتى أننا جئناه بطبيب في البيت. علقت له المحاليل وامتلأ ذراعه بخزات الحقن، وأصبحت ألازمه دائما وأنام تحت قدميه، أطعمه أوضئه أساعده ليتأك أو يجلس ليصلي. غمرني بالدعاء الذي تمنيت من الله أن يتقبله. غادرنا بهدوء بعد أن نفض الشهادتين في ليلة من ليالي الجمعة، وانتقلت إلى بيت أخي لأرعى ابنتيه وليكون قريبا من عمله. تذكرت أحمد وحبي له، وكنت أعلم أنه ما يزال حزينا على زوجته، ولا شك أنه ما يزال يتخبط في أحزانه. لم أتمكن من منع نفسي من التفكير فيه، حاولت وفشلت، لا أدري لماذا لم تتحقق الرؤية الأخيرة التي أخبرتني بها سارة. لماذا لم تبقى لوجين في يدي؟ صدرت أي إشارة منه لكنه لم ينبس ببنت شفا، حتى أنه لم يسأل عني ولو مرة. كنت أنتظر أن يأتي فجأة ويتزوجني ثم أسافر معه. رجوت الله أن يربط على قلبي. مرت أيام أخرى وما زال عازفا عني، وكنت أتتبع أخباره وأنا أسترق السمع لمكالماته الهاتفية مع أخي جمال يطمئن على ابنتيه. تملكني شعور باليأس وشعرت بالانكسار بين يدي ربي، وسألته أن ينتشلني مما أنا فيه ويريح صدري. عدت لأحلام اليقظة، ولكن هذه المرة كان هو بطلها الوحيد. صار أحمد حلما أتمناه وطال انتظاري. تأكدت الآن أنني أحببته فكرت أن أرسل إليه رسالة أخيرة، لعل الحياة تبتسم لي مرة أخرى. أحضرت هاتفي وكتبت ويداي ترتعشان كلاما أسأل فيه عن حاله وحال ابنته، وأرفقته بدعاء طيب، وتراجعت ومسحتها. تذكرت نورهان عندما تركت حبها لطارق إرضاء لله فأتاها الله به، وقلت كما قالت سأترك حبه لله، فكيف أزعم أنني أستعفف ثم أرسل رسالة كهذه لرجل غريب عني؟ نعم سأتركه لله. أنهت رحمة قراءة ما كتبته عمتها دعاء في مذكراتها التي دونتها في دفتر أنيق. احتضنت صفحة الأولى كلمتين: غزل البنات. أزاحت الأغطية عن قدميها وفتحت باب غرفتها التي لازمتها لساعات وهي تقرق، حيث لم تغادرها إلى الآن. رفعت عينيها فإذا بعقارب الساعة تشك أن تتعانق عند منتصف الليل، ولم تعد بعد شقيقتها مودة والتي سافرت إلى دمياط مع خطيبها ووالدته لاختيار أثاث بيتهما فالزفاف بعد أسبوع. جلست تتأمل عمتها دعاء وهي تقف متذثرة بشال أمها الذي تصر على ارتدائه حتى الآن رغم أطرافه البالية، فهي لا تشعر بالدفء إلا حين تختبئ فيه، وقد صارت تشبهها الآن وهي تشك أن تتم 37 من عمرها. 10 سنوات مرت على ما سطر من أحداث في هذا الدفتر. قامت وسارت إليها في تؤدة وبخطوات مترددة، وقلبها يئن ودموعها تسيل إشفاقا عليها. التفتت الدعاء إليها حيث كانت تراقب الشارع من نافذة بيت أمها، حيث بنايتهم القديمة، وحيث كانت تقضي الليالي ساهمة وغارقة في أحلام يقظتها منذ سنوات. كان القلق يبدو واضحا على محياها وهي تقول بعد أن رمقتها بنظرة خاطفة: تأخرت أختك، هاتفتني منذ قليل تقول إنهم على وشك الوصول إلى مدخل الإسكندرية. وقفت رحمة بجوارها وهي تحتضن مذكراتها التي أنهت قراءتها للتو. لاحظت دعاء دموعها فرفعت ذراعها واحتوتها بحنان، ثم غطت كتفيها معها بشال أمها الكبير وقالت: لا تبكي حبيبتي، أردتك فقط أن تطلع على ما مرت به في حياتي حتى لا تكرري أخطائي، أخشى عليك فأنت تشبهينني كثيرا، هكذا كانت تقول لي أمك رحمها الله. شعرت رحمة أن دموعها تزداد حرارة وحرقة، فرفعت يدها لتمسحها وهي تنصت لعمتها التي أردفت قائلة: أتمنى أن توافقي على زيارة عمر وولدته لنا هنا في بيت جدك، ستجلسين معه مرة ومرتين وثلاث وكما تطلبين، فالقرار لك في النهاية، ستتحدثين معه بكل أريحية ووضوح، أعطيه فرصة ليعبر لك عما يدور بخلده وما يحمله لك من خير، فهو شاب عفيف، كوني عاقلة كأختك مودة، فهي اختارت خطيبها بالعقل وبقدر معقول من القبول، وهي مغرمة به الآن بعد عقد نكاحهما، ووافقت على إتمام الزفاف، وهي لم تتم 20 من عمرها. دعك من الخيال، ففارس الأحلام المثالي والخالي من العيوب الذي تنتظرينه لن يأتي. مسحت رحمة دموعها بأطراف أصابعها وقالت: هل كل ما في هذه المذكرات حقيقي يا عمتي؟ حتى مشكلة فيروز ما كتبته عن زوجها وأميرة وسارة والرؤى التي كانت تراها وحسام؟ أجابتها بثقة وقالت: نعم، ونوال والسعاد والمدرسة والمستشفى. سألتها رحمة بفضول: ونورهان هل تزوجت فعلا من طارق؟ أجابتها دعاء: نعم، ولديهما الآن بنت وولدان. ما زالت في عيني طارق بقية من تلك النظر المتعالية التي تخبرك أنه فوق المنافسة، ولكن يبدو أن الحب الذي يحمله قلب نورهان له قد بدأ يعمل عملا جميلا في نفسه، فقد بدأ يتغير وقد فاءت إليه السكينة واعتدلت مقادير الأشياء في عينيه. غضنت رحمة جبينها وقالت بشجن: ولماذا اخترت غزل البنات؟ تنهد الدعاء بعمق وقالت بعد صمت لهنيها: أدركت أخيرا أن أحلام اليقظة حلاوتها وقتية لا تدوم طويلا كحلاوة غزل البنات، وهو يذوب على الشفاه الرطبة لحظات لا تدوم ولا يبقى بعدها إلا الشوق إليها مرة أخرى، وتمر اللحظات فننسى المذاق الحلو ونبحث عن شيء آخر أكثر لذة فنشتهيه، وأن الواقع الذي نعيشه ونرضى فيه بقضاء الله ونفرح بمعية حلاوته أكبر لأنها تدوم. قالت رحمة وهي تشح بوجهها وتعض على شفتيها لتخفي دموعها التي سالت مرة أخرى: 10 سنوات مرت على هذا اليوم، ما زلت أذكر وجه أبي عندما جاء بنا أنا وأختي وطرقنا بابك ليلا، لم يخبرنا أن أمي ماتت هي وزوجة خالي في هذا الحادث، ظلنا ننتظر عودة أمي حتى أخبرنا أبي وبكينا بين يديك طويلا. لم يعد خالي إلى مصر بعد هذه الحادث إلا مرة واحدة بعد وفاة أبي منذ عامين، حتى إنه لم يعد لاصطحاب ابنته بل سافرت بها جدتها رحمها الله إليه عندما ذهبا معا لأداء فريضة الحج. لماذا لم يتزوجك طوال تلك السنوات العشر وهو وحيد مع ابنته؟ فهو لم يتزوج حتى الآن طالما كان يحبك كل هذا الحب. المشاعر التي في هذا الدفتر هي من خيالك يا عمتي؟ التفتت دعاء إلى رحمة بتأثر وقالت: لا لا يا رحمة، عودي إلى الصندوق، ستجدين مجموعة من الأوراق جمعتها في ظرف واحد. كان خالك يدون كل لحظة تمر وهو معي بالتاريخ واليوم والساعة، 5 ورقات طويلة كان قد كتبها وكان يعنونها دائما بكلمة واحدة: بوح. أراد أن يخرج ما في صدره، وكنت أضيق عليه ولم أسمعه يوما كما أراد. اكتشفتها أمك رحمها الله وهي ترتب بيته مطوية بعناية ومخبأة خلف إطار معدني على مكتبه. كانت تنظف البيت لبيتنا ليبيتا فيه ليلة واحدة، وكان هذا قبل أن يعودا معا تلك المرة الأخيرة من السعودية ومعهما الصغيرة لجين، لأن أحمد ورقية لم يجهزا بيتا لهما في مصر قبل سفرهما. فرأت أمك الأوراق مخبأة خلف الإطار فحملتها بعيدا عن بيتهما، وتكتمت الأمر وحملت الأوراق إلى بيتها وخبأتها بين ملابسها حتى لا يراها أحد. أتعلمين؟ وجد أبوك تلك الأوراق قدرا بعد وفاة أمك بين ملابسها في خزانتها في جيب أحد معاطفها المعلقة، وأطلعني على ما فيها فاحتفظت بها. كتب أحمد بنفسه عن أول لقاء لنا عندما جاء ليخطبني، ودقة الحب ومشاعره عندما رفضته، وعن قلقه بعد أن رآني في أحد الأيام وأنا أخرج من عيادة الدكتور أيمن، وأيضا عن تخبطه وذاك الزلزال الداخلي الذي أصاب نفسه بعد أن رآني يوم لقائه بطارق أمام المستشفى، ثم حديثه المؤلم معه على الهاتف، وأخيرا عما حدث بعد أن قرأ رسائلي على هاتفه عندما كنت في السعودية مع خالي محمد رحمه الله. وكانت تلك أشدها إيلاما، فقد أرسلت رسالتين بعد فوات الأوان وفي وقت غير ملائم. نقلت من أوراقه العبارات نقلا ودونتها في دفتري، كنت أخشى أن يطلبها مني أخي مرة أخرى ويمزقها، فوددت أن يكون لدي بعضا من هذا البوح. هنا يا رحمة ذكرياتي عن مرحلة واحدة قصيرة من عمري دونتها من أجلكما وخاصة أنت، سأتخلص منها بعد قليل فقد انتهى وقت البوح. مالت رحمة برأسها وأسندتها على رأس عمتها وتساءلت بتأثر: لكن لماذا لم يتزوجك حتى الآن؟ أجابتها دعاء بصوت مخنوق وكأنه يصدر من بئر عميق، قالت: كان أبوك ينتظر في كل مرة يتحدث فيها على الهاتف مع أحمد وهو يطمئن عليكما أن يطلبني للزواج مرة أخرى، لكنه لم يفعل. أظنه يخشى على ابنته لجين من قسوة زوجة الأب، وأظن نار الحب قد أطفأها رفضي البارد له مرارا وتكرارا. فتحت رحمة المذكرات مرة أخرى، قلبت في الصفحات ثم سألت عمتها: الكلام على لسان أمي ونوال ونورهان وطارق، ومن أين لك بخواطرهم؟ قالت دعاء على وجهها ابتسامة حارمة: كتبت عنهم يا حبيبتي، خططت رواية تحكي قصتي بنفسي، وكأنهم أمامي يتحدثون، فكل منهم كانت لي حوارات معه في مكتب الأستاذة نوال، وعلى الشاطئ مع نورهان، وفي المطبخ مع أمك الحبيبة، ومع طارق في المستشفى وفي بيت والدك. احتفظت بكل هذا في ذاكرتي وكنت أتجول به، وجاءت لحظة كان لابد فيها من البوح. ساد الصمت للحظات وقد بدأ على دعاء التفكير. أطرقت رحمة في التفكير هي الأخرى، لكن ما لبث أن جاء صوت دعاء مجددا وهي تقول: شيء أخير أميرة، كنت أراها أميرة ولكن هذا ليس اسمها الحقيقي، فقد غيرته هو واسم والدها ووالدتها حتى لا غيرته هو واسم والدها ووالدتها حتى لا أفضح سرها كما وعدتها. خشيت أن أموت فجأة ويقع الدفتر في يد شخص ما. والآن أعطني غزل البنات لأمزقها أوراقا وأحرقها تباعا. في تلك اللحظة رن جرس الباب وعادت أخيرا مودة. أسرع الدعاء لتفتح الباب بينما وقفت رحمة تحدق وتراقب الشارع من خلف زجاج النافذة، نافذة بيت جدهم القديم ذي النوافذ العالية، ولمعت عيناها بعد أن اتخذت قرارين هامين أحدهما يخصها والآخر يخص عمتها. دلفت إلى غرفتها بسرعة مستغلة انشغالهما وأغلقت الباب جيدا، ثم أحضرت هاتفها الجوال وفتحت الدفتر الذي سطرت فيه عمتها ذكرياتها، وهمست لنفسها وهي متربعة فوق الفراش وقد نصبت ظهرها بينما تعض على شفتها السفلى وتغمض عينا واحدة محاولة ضبط عدسة الهاتف لتلتقط الصورة. لابد أن يعلم خالي أنها ما زالت تحبه. حان وقت البوح يا خالي العزيز، هيا استيقظ. وانهالت الرسائل لهاتف خالها أحمد الذي أيقظه صفير هاتفه المتواصل بلا انقطاع، وقام برأس بدأ الشيب يزحف إلى مقدمته بلطف، فزاده وسامة وقد احتفظ بقوامه الرياضي ونظرته الهادئة وابتسامته اللطيفة ليتفحص الهاتف. عندما رأى رسائل رحمة اتسعت عيناه دهشة وبدأ يقرأ، ثم دق قلبه مرة أخرى. في اليوم التالي استيقظت دعاء مبكرا على صوت هاتفها الجوال الذي يبدو أن صوته أيقظ أيضا رحمة التي كانت ساهرة طوال الليل تترقب شيئا ما وتنتظر تلك اللحظة. وصلت رسالة، فتحتها دعاء وقرأتها في صمت. دقة قلب قوية، وجع خفيف غير مؤلم لحد المرض يتوسط صدري عندما أفكر بك، وكأني على وشك السقوط من مكان مرتفع. وجع خفيف لكنني أحبه. كاد عقلها أن يطير حيرة وجنونا، وبدا عليها الارتباك. قفزت رحمة من تحت الغطاء واختفت الهاتف من يد عمتها وصاحت بحماس بعد أن تفحصت الشاشة المضيئة، إنه رقم خالي أحمد. رمتها عمتها بنظرات كلها عتاب حيث بدت تغضب، وسألتها وقد شحب وجهها، ما الذي فعلته يا رحمة؟ هربت رحمة من أمامها إلى غرفة أختها وأغلقت الباب وهي ترد في صوت متلعثم من الاضطراب، لا شيء دعيني أنام. ومرت ساعة راقبت فيها دعاء شاشة الهاتف عشرات المرات. تمشت سمات القلق في وجهها وصارت في البيت الصفحة إشارة السبكة. ترفع الهاتف وتحركه يمينا ويسارا ثم تقترب من النوافذ وتميل برأسها. تسارعت دقات قلبها وقد جف لسانها وتخشب في فمها. زلزال داخلي يكاد أن يفتك بها. سمعت صوت رنين الهاتف فانتابتها رشفة في جسدها كله، إنه يتصل بها. ابتلعت ريقها بصعوبة ورفعت الهاتف على أذنها وقالت بصوت مهتز، أحمد؟ قال بعد صمت لولها سمعت فيه همهماته المرتجفة، دعاء، لا أدري هل سأكون الآن سببا في سعادتك أم سببا في شقائك، فقد فرقتنا الأيام وضربت بيننا ضربتها، وها أنا ذا أعود وبين يدي ابنتي لجي. مازال قلبي يتعافى من أوجاع حلت به بعد وفاة أختي وزوجتي، ولا أخفي عليك فقد دخلت رقي قلبي الذي كان كله لك، وكانت تعلم، وكانت أول دقة حب منه لأجلك، وكانت هي تعرف، وكانت أول أيامي معها وقلبي يتوجع وقد ظننتك لغيري، وكانت تشعر، فصبرت وتحملت وتغافلت ومنحتني حبا فاحتلمت مساحة من قلبي، فهل تقبلين الزواج مني على كل حال؟ لعل قلبي يسكن لديك وتطيب جراحي. شعر الدعاء بدوار وتملكها شعور بفرحة خفيفة لكنها مشهوبة ببعض الألم. وجدت نفسها تعذره فقد ردته كثيرا عندما كان يريد الزواج منها، وإن كان هذا عقابها فقد رضيت، وإن كان حلمها الحلو به مرارة خفيفة تزجرعها راضية. غرقت في صمتها للحظات وهو ينتظر ردها على الهاتف، ثم صارت الفرحة تزداد وتزداد وكأن ينبوعا قد انفجر في قلبها، وأجابته بصوت يرتجف، نعم نعم. وما زالت الرشفة في جسدها كله انهار وقارها فجأة، وتبدل حالها عندما صرخت من خلفها مودة ورحمة. صرخت وقفزت معهما في الهواء وكأنها صغرت 10 سنوات. سريعا ما دارت لها الأيام وجهها المشرق، وكشفت الشمس نقابها عن السعادة التي كانت محجوبة عنها. وعاد فارس أحلامها من سفره بعد أسبوع وتزوجها. كان زفافا بسيطا وهادئا في بيتها القديم. توردت وجنتاها وحدهما وتكحلت عيناها برؤية أحمد. انسحبت من بين الحضور لتجد نفسها بجواره حيث اقترب من أذنها وهمس بحنان، أحبك. التفتت إليه بكل جوارحها، انظرت طويلا في عينيه وقالت أحبك، فقال بسعادة وقد أشرقت على وجهه ابتسامة رائعة، أخيرا رأيت انعكاس صورتي في عينيك، ألم أقل لك دقيقة واحدة ستكفي لك لكي تبدأ شرارة الحب؟ عيناك هذه الليلة تخبراني أوضح من أي وقت آخر أنك تحبينني. أجابت بخفوت وقد بدأ قلبها يرتجف، دقيقة واحدة لا تكفيني. ابتسم وقال بثقة، كانت كافية لأعرف يقينا ومنذ سنوات أنني أحبك، ورغم البعاد فالقمر ما يزال قمرا في عيني، وقلبي الأنيق قد اختارك أنت. في تلك اللحظة اقتربت لوجين فانهالت الدعاء على وجنتيها بالقبلات، وجلست بينهما غارقة في الكثير من المشاعر الحلوة. وبعد أسبوعين كانت رحمة تقف بجوار عمر وهي تحمل في يدها اليمنى التي زينها خاتم خطبتها له باقة ورد رائعة، وهي تنتظر شقيقتها العروس مودة التي وقف عريسها يمسك يدها بحب في مشهد يشبه استقبال الأميرات على أبواب القصور. تبدأ مراسيم التتويج ثم يساعدها لتترجى بفستانها الأبيض من سيارة خالها أحمد المزينة لتدلف إلى باب العمارة الأنيقة التي ستسكن فيها. ابتسم عمر ورمق رحمة بمكر وقال، تبدو عمتي دعاء جميلة اليوم، كان خبر زواجها الأسبوع الماضي من خالك أحمد مفرحا لي، أتدرين لماذا؟ أجابته وهي تتصنع الغضب بدلال، بالتأكيد لأنها تحبك وكانت تدافع عنك. ثم أردفت بنبرة آمرة، توقف عن مداداتها عمتي فهي عمتي أنا فقط. أردف عمر بصوت مبتهج وقد احتلت وجهه ابتسامة واسعة، ليس هذا هو السبب. غضنت رحمة عجبينها وسألته بتعجب: ما السبب إذن أيها العبقري؟ أجابها وهو يكاد يطير من الفرحة: خالك أحمد قرر أن يكون زواجنا في إجازة نصف العام، لأن عمتي دعاء ستسافر معه بالطبع، ومن غير المعقول أن تعيشي وحدك في البيت. شهقت رحمة وضعت يدها على فمها والتفتت إليه مذهولة وقد اتسعت حدقتا عينها، ثم ابتسمت بخجل وهرولت مرتبكة خلف أختها وعمتها، ووقف عمر يضحك على الدرج. على الصفحة الأخيرة من ذلك الدفتر الوردي والذي زينت صفحته الأولى كلمة غزل البنات، سطر الدعاء من جديد: وبعد مرور عام على زواجها من أحمد ثم سفرها معه تلك الكلمات: وأخيرا طافت السعادة في نفسي وسكنت إلى زوجي كما يسكن الطير الغريب للعش الهادئ، وكما يميل الغصن الأخضر على جدول الماء العذب، ذقت معه رحيق الحب، وأخيرا رزقت زوجا آنس بقربه وجواره، وأجد لذة العيش في الحديث معه والسكون إليه. حلقت معه فوق السحاب ورأيت في صفحة السماء صورة الحب. تخلصت أخيرا من الأغلال الناعمة، بعدت أحلم بفارس وهمي، فأنا أعيش الحب بين يديه وأشتاق إليه كل لحظة ويشتاق إلي. ورأيت الحب يترجم بلغات أخرى لا تحتاج إلى حروف ولا كلمات: إحسان في خلق، وصبر علي إن قصرت، وحنان إن مرضت، وإنصات إن تكلمت، وعون إن احتجت، وأنس إن استوحشت، وأمان إن خفت. فشوق الأرواح العاشقة يحتاج إلى فعل جميلة تشبه حلاوته لتعبر عنه. وما عدت أبحث عن الكمال، فكلنا نسعى على نفس الطريق، وها هو قد أتم حفظ القرآن ولم أفعل أنا. بعضنا يكمل فيه شيء وينقص شيء، فتأتي هدايا الله لتجبر كأسر قلوبنا. أدركت أخيرا أنني كنت ترسا صغيرا في الحياة أدور رغم ضالتي حول نفسي ليدور شيء آخر أكبر بسبب دوراني، أسباب تشد بعضها بعضا، وكل ما حدث لي كان رحمات من ربي وبحكمة منه، وكل ابتلاء مررت به كان هدية من الله لأنه يرحمني. حتى ابتعاد أحمد عني وزواجه كان هدية. نعم، قد اكتشفت وأنا في عيادة الطبيب بعد عام من زواجي أنني عاقر، ولا يوجد علاج طبي أو جراحي لحالتي، فقد ولدت هكذا بحكمة من ربي. تحققت الرؤية التي رأتها سارة منذ أكثر من 10 سنوات، وبقيت لوجين بين يدي، وكانت هدية من الله لأنه يعلم أنني أحتاجها حتى وأنا مع حبيبي أحمد. تحررت أخيرا من تلك الأغلال الناعمة التي كانت تأسرني، وعقد الود بين قلبي وقلبه عقدا لا يحله إلا ريب المنون، وصرت لا أرى لذة العيش إلا بجواره.